نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الشيخ العام والخاص والمجمل والمبين النص والظاهر هذه الأشياء في دلالات الألفاظ وهي من أعظم أبواب الأصول من أعظم أبواب الأصول كما نص على ذلك الغزالي وغيره لأن الألفاظ تأتي ويكون المراد منها أشياء بعينها وهذه إنما نصل إليها من خلال دراسة هذه الدلالات قال الشيخ أما العام فهو ما عم في أين فصاعدا من غير حصر وألفاظه أربعة الاسم المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة من في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى كلامنا اليوم عن العام ونحن نحتاج في هذا اليوم أن نتعرف على هذه الصيغة أن نتعرف من خلال تدريبات كثيرة لنعرف الفرق بين العام وغيره قال الشيخ وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر قال المحلي من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء يعني هذا العطاء دخل فيه زيد ودخل فيه عمر عممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم بالعطاء ففي العام شمول العام يندرج أو يدخل في لفظه جميع مفرداته يعني لو قلت مثلا لرجل إذا جاءك الرجال فأدخلهم أو في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم فالأبرار كلمة تدل على العموم فكل من انتسب إليها كان له هذا الجزاء النعيم. فحصل المشركين فكل مشرك يدخل تحت هذا الأمر بقتله. إذن في العموم حكمه يدخل فيه جميع أفراده إلا ما جاء الدليل بتخصيصه بإخراجه. فإذا ما قلت مثلا لا إله إلا الله نفي وإثبات، تخصيص لتعميم، فأنت عندما تبرأت من جميع الآلهة لا إله، لا يعتبر هذا توحيد، ولكن النفي والإثبات إذا اجتمعا كان هذا هو التوحيد، لأنك تبرأت من جميع الآلهة المعبودة، ثم بعد ذلك أثبت الألوهية لمن؟ لله. لكن هذا أبلغ تعبير يدل على التوحيد هذه الكلمة التي اشتملت على نفي لعموم الآلهة وإثبات الأمر لمن؟ لله. فأفاد هذا الأسلوب الحق والقصد. وأفاد تدريج التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ألفاظه أربعة، يعني الألفاظ التي تدل على العموم أربعة. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم المعرف يا جماعة بالألف واللام، اكتب جنبها هنزود أو بالإضافة، هنضرب مجموعة أمثلة علشان نوضح المعنى. قال تعالى السارق والسارقة، كلمة سارق، السارق تدل على واحد دخل عليه الألف واللام. الألف واللام هي جماعة لها معاني، لها معنيين، تفيد استغراق الجنس وربما أفادت العهد. فهنا تدل على الاستغراق، استغراق الجنس، فتدل على العموم. الفاهم سيعرف على طول من المعنى كل من سرق يدخل تحت هذه الآية ويؤمر بقطع يده إلا ما جاء الدليل باستثناء البعض، ولكن المعنى السارق إن الفعل المفرد، إن الاسم المفرد إذا دخلت عليه أل التي تفيد استغراق الجنس فهذه من ألفاظ المعنى الممكن. لا استغراق الجنس يعني كل من يطلق عليه السارق، فجنت السرقة أنت، جنت من سرق، يعني كل من سرق يدخل تحت هذا الحكم. قلنا مثلا إيه؟ كنت قاعد أنت واحد صاحبك، ومر عليكم قاضي تعرفه ويعرفه، فقلت لصديقك جاءنا القاضي، أي هذا القاضي الذي تعرفه أنت وأنا الحديث الآن هنا تفيد لي يا جماعة العهد للاستغراق، للاستغراق الجنة. أسابة العهد هي الذي أعهده أنا وأني، أعرفه أنا وأني. نعم. لا من يطلق عليه رجل بعينه، بل تفيد العموم. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هذه للعهد ولا للجنس يا جماعة؟ للعهد، لأن فرعون جاء رسول. فعصى فرعون الرسول أي الذي جاء، فالألف واللام هنا تفيد العهد لا تفيد الجنس. الزانية والزاني فاجلدوا، الألف واللام هنا يتأثر استغراق الجن إذا تفيد لي يا جماعة. يهمني أن استفاد من طلعنا من الجنسة أن تحدث الفرد العموم هذا الشيء. مع الزانية والزاني تفيد استغراق الجن. إذا معنى ذلك أول لفظ من ألفاظ أو صيغة من صيغ العموم الاسم المفرد الذي عرف بدخول الألف واللام التي تفيد لي يا جماعة استغراق الجن للعهد. وأما المعرف بالإضافة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن ماء البحر في الحديث الصحيح المخرج عند أصحاب السنن، جاءه بحارة وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، فأتانا نتوضأ بماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماء طهور كده أضيف إلى ضمير كلمة الماء مضاف والهاء ضمير في محل مضاف يا جماعة إليه، فهذا عرف بالإيه؟ بالإضافة. يعني لما يجي النبي يقول الطهور ماؤه أي ماء؟ ماء البحر. الحل ميتته، الهاء دي تعود على إيه يا جماعة؟ البحر. أي ميتة البحر. يبقى ميتة مضاف والهاء مضاف إليه، فهذا عرف بالإيه يا جماعة؟ بالإضافة. فهمنا من كده إيه؟ أن ماء البحر ماله يا جماعة؟ طهور. طهور. يبقى أي جزء من ماء البحر يطلق عليه أنه يا جماعة طهور. أي حيوان بحري مات في البحر فما حكمه؟ فطهارة الحل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحل يا جماعة ميتة. أول نوع يا جماعة أول صيغة هو اللفظ يدل على العموم، الاسم المفرد المعرف بالألف أو بالإضافة بشرط أن تكون الألف واللام تدل على استغراق الجن. بقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بكل الألف واللام استغرقت كل أفراد الإنسان كل ما يطلق عليه إنسان، إنما يدخل تحت هذه الآية. ثم بعد ذلك جاء تخصيص من العموم والتخصيص إخراج بعض المفردات، استثناء بعض المفردات من الفصل إلا الذين آمنوا. فالخسران إنما يلحق كل الناس إلا طائفة، وهم الذين خسروا في الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصيغة الثانية أو اللفظ الثاني الذي يدل على الجمع، اسم الجمع يدل على العموم، اسم الجمع المعرف أيضا بدخول الألف واللام أو بالإضافة. قال تعالى فقتلوا المشركين كل الألف واللام هنا باستغراق الجن، أي كل من يطلق عليه بمشرك. وتم الاستثناء بالآيات والأحاديث والأدلة لطائفة بعينها، أي تنزيل للفرد. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، ألف لام، ألف لام دلت على أن الله تعالى رب لكل الناس ولكل الكائنات. إن الله يحب المحسنين، أحسن الكلمة محسنين. إن الله لا يحب الكافرين، الكافرين. فلا تطع المكذبين، يبقى المكذبين. العموم يبقى على عمومه حتى يوجد الدليل الذي يدل على التخصيص. وقد فهم الصحابة هذا المعنى، فبعد أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع الصحابة في تقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة. وأراد الأنصار أن ينصبوا واحدا منهم، فاحتج عليهم أبو بكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأمراء من قريش، الأئمة من قريش. سلام. فامتثلوا له وبايعوا وتركوا ما كانوا قد أرادوه، لأنهم فهموا أن الألف واللام أفادت العموم، لأن الأئمة بعمومهم إنما لا بد أن يكونوا من جماعة من قريش، الأئمة من قريش. فاعترض عليهم بالحديث فقبلوا وبايعوا أبا بكر. وأما المعرف بالإضافة، هنا في مسألة صعيبة جدا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. أموال جمع، كما وأموال مضافة، وأضيفت إلى الضمير أموالهم الهاء البصريين، فكان ذلك تعريف بالإضافة، أفاد العموم. يعني معنى ذلك أن الزكاة تؤخذ من كل أفراد المال، من كل أنواعه. وعندما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن، قال له: وأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم، أموال هذه جمع وهي تقع مضافة وأضيفت إلى الضمير فصرفت، فدلت على إيه يا جماعة؟ على العموم. يعني المعنى أن الزكاة تفرض على جميع الإيه يا جماعة؟ جميع أصناف المال. قد تمسك الأحناف بهذه الأدلة وقالوا أن الزكاة تجب على جميع المال إذا توافر فيه شروطه، يعني حوالان الحول وبلوغ النصاب كده، وذهب الشافعية وهو قول للمالكية والحنابلة إلى أن الزكاة على ذهب الحلي ليس بواجب، وليس على ذهب الزينة زكاة. المرأة جاءت نعصر وشتين وحلقين وتلكها ما اطلاق عليهم زكاة. فقالوا إن هذا الصنف من المال إنما يخرج من عموم الآية والحديث، تخصص لهذا الصنف. ما دليلكم؟ أين الدليل؟ قالوا أن هذا النوع من الذهب أو من المال الذي أعد للزينة إنما يخرج من عموم حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل على الرجل في فرسه وعبده زكاة. النبي طلع الفرس والعبد من الحكاية فقط، أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد والخير فرسعا من الزكاة، فكان ذلك إخراج من جنس المال وتخصير. قالوا أن النبي عندما أخرج هذه الأشياء لأنها تدل على الاستعمال الشخصي، فكل من كان حاله كحال هذا يخرج من عموم النصوص. إذا كل حاجة بتستخدمها أنت، استخدمها الشخصي، قصد علمي، بيتك، عرشك، سيارتك الشخصية، عرشك، إضافية لذلك، كل هذه الأشياء التي تستعمل استعمالا خاصا للزكاة عليه، استدلالا بهذا الحديث واستدلالا به، وأنه أخرج هذه الأصناف. فنظر هؤلاء العلماء إلى زكاة الحلي وغلبوا فيه هذا الجانب، قالوا يبقى هذا الذهب لم يتخذ للاكتناز ولكنه اتخذ للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك لا زكاة عليه. هذا القول قالت به عائشة، وقال به عبد الله بن عمر، وهو قول لبعض الصحابة والتابعين. دليلهم كما قلنا عمموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في استثناء هذه الأصناف فأخرجوها من الزكاة. جمع الأحناف الظاهرية قال أن هذا ليس بدليل نلتزمه في إخراج هذه الأشياء، فإنما خص نبينا بعض أشياء لا نتعداها ونتمسك بالعموم، أن الزكاة تجب على كل أصناف المال إلا ما جاء الدليل على المنع على التخصيص. ودليلهم في احتياط أقوال. فكان الخطابي في معالم السن عندما عرض المسألة ثم جاء إلى الصديق فقال أو ذهب إلى أن مذهب الحنيفية أحوص في المسألة، أحوص في المسألة. وسبب الخلاف جاءونا كلمة إيه؟ العموم في قول أموالهم، أموالهم عرفت الجيال مع بالإضافة أدلت على العموم. نعم معلم السنة شرط أجل هنا وهو قول المالكية والشافعية وهو المعتمد عندهم، وهو قول المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية أو جنب المذهب مختلف عن المذاهب، وهو قول المذهب الشافعية ورواية المذهب الحنابلة. لا لا لا، بيتكلم دلوقتي عن المسألة مش بيقول المذهب، ولكن بنقول إنها إيه؟ المذهب في المسألة. زي ما بينا المذهب في المسألة المفتي الفتوى عليه، ولكن في المذهب أقل كثير، مش كثير، وهو موجود عند الشافعية. ماشي يا جماعة؟ احنا خدنا دلوقتي الاسم الايه؟ المفرد المعرف بدخول الالف واللام التي تفيد اتفاق الجن، او المعرف بالايه؟ بالاباضه. وكذلك الجمع الذي عرف بدخول الالف واللام او عرف بالايه؟ بالاباضه. على الصحيح. الأسماء المبهلة كمن فيما يعقل، في من يعقل مثلها من دخل داري فأسلمه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. معنى ذلك أن من دخل صدق عليه الحكم، صدق عليه الحكم، يبقى من للعاقل، وما فيما لا يعقل زي ما تقول واحد ما جاءني منك أخذته، الله عند أي حاجة بس ما جاءني منك أخذته أرده حتى أكون سليم. إذا هنا فتادة العموم، وهذه تأتي للاستفهام وتأتي للشرط وتأتي للصلة، يعني أي للصلة. أي يا جماعة؟ أينما تكونوا بكم الموت، يعني في أي مكان، في أي مكان على التعميم، أي مكان، فإن الله قادر عليكم. طيب، قال الأسماء المبهمة من فيما يعقل، في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، يعني في من يعقل وما لا يعقل، نحو أي عبيدك جاءك فأحسن إليه. يبقى هذا في من عقل، وأي الأشياء أردت أعطيته إياك، أي الأشياء أردت أعطيته إياك، يبقى هذا فيما لا يعقل. وأين للمكان، أينما تكن تكن معك، وأين تفيد أيضا العموم، ومتى في الزمان، متى جئتك، ومتى في الاستفهام والجزاء. صغير ولازم نشرات نقف عن بلادي شوي. النكرات، النكرة جماعة تكون في سياق النفي والنفي الشرط، فهي تدل على العموم، يعني إن كانت في سياق النفي تدل على العموم، إن جاءت في سياق النهي تدل على العموم، إن جاءت في سياق الشرط تدل على الإيه؟ يعني قال تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في نفي هنا جماعة، فمعنى ذلك أن كلمة إكراه جاءت نكرة في سياق نفي فدلت على العموم، ويحرم كل أنواع الإكراه قل وكثر. إكراه الجن لا وصية لوارث، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ضرر ولا ضرار، يحرم عليك أن تضر نفسك أي نوع من الضرر، ويحرم عليك أن تضر غيرك. لا وصية لوارث على العموم، فكلمة وصية ما يا جماعة نكرة في سياق يا جماعة النفس. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أن المنافقين من غير استثناء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل، نهي. لا يقبل الله صلاة ذكرى، نعم، نهي. لأن لا يقبل الله صلاة نكرة في ذكرها النفس. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق نكرة في تبئلة في سياق الشر. إن جاء، إن جاء لسلسات إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبين لسلسات، إذا جاء لسلسات تبينوا جواب الصرف، وكان أداة الصرف في حياتنا فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمعنى ذلك أن النكرة في سياق الصرف أفادت العموم. فقال أهل العلم أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، فهذا اللفظ يدل على العموم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمعنى ذلك أن النكرة في سياق النفي هي على إكراه في الدين. لا إله إلا الله، وأن النكرة في سياق النهي لا يقبل الله صلاة أحدكم، النكرة في سياق الشر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذه كلها من ألفاظ يا جماعة من ألفاظ العموم. وصلنا اللي فهمنا معنى الصيغة يا جماعة، مهمة قوي عندي، لأن المفروض إن القصد من هذه الجلسات أن ندرها، أن ندرها طالب الأصول على كيفية استخراج الأحكام. جميل تعرف تطبق، وأنت بتقرأ كده هتجد معاني جديدة، وأنت تقرأ القرآن إذا طبقت عليه الأحكام القواعد هترى مدلولات جميلة للقرآن ومعاني حقيقية تجعلك في حالة صرب لما تقرأ. فبذلك فهم المتخصص أو فهم العالم للقرآن يختلف عن فهم غيره وهكذا. قال الشيخ: والعموم من صفات النطق، يعني من صفات المنصوب. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل او ما يجري مجراه، هذا قول الشيخ المسألة أن الفعل لا يدل على العموم، وهناك قول آخر بخلاف هذا القول، وهذا ما سنبينه بالتفصيل في موضوعنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، لأن هناك بعض المسائل الخاصة بالعموم لم تدرج في هذا المثل، فنحاول جاهدين أن نبينها لكم حتى تتعرفوا عليها وتقفوا على أحكامها. اليوم كان الهدف من هذه الجلسة أن ندربكم على السير وأن تعرفوا كيف يطبق هذه القواعد على الأدلة لمعرفة العام من غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة